أصدقائي المستمعين، أحييكم باسم الله رب السلام. هناك كما نعلم خمسة أسفار في التوراة التي كتبها نبي الله موسى. وفي حلقتنا السابقة كنا قد انتهينا من سفر التكوين، واليوم نبدأ دراستنا في السفر الثاني والذي يدعى سفر الخروج. وندعو الله أن ينير أذهاننا وقلوبنا في كل ما نقرأ في هذا السفر العميق المليء بالتعليم الثمين. وهكذا نقرأ في الأصحاح الأول من سفر الخروج:
وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر. مع يعقوب جاء كل إنسان وبيته: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر. ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا، وامتلأت الأرض منهم. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينمو، فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعم سيس. ولكن بحسب ما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا، فاختشوا من بني إسرائيل. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا.
دعونا نتوقف هنا لبرهة. فقد مر الآن أكثر من 300 عام على موت يوسف، والآن يحكم مصر فرعون آخر، ملك قد نسي تماما ما فعله يوسف من أجل شعب مصر. ولقد أوقع هذا الفرعون ظلما شديدا على بني إسرائيل، جاعلا منهم عبيدا له. وربما ظن بني إسرائيل أن الله قد نسي وعده لجدهم إبراهيم أنه سيجعل منهم أمة قوية، إلا أن الله لم ينس شيئا البتة، بل في الواقع كان الله يرتب تتميم وعده الذي أعطاه لهم منذ زمن طويل. وفي حلقتنا اليوم سنرى كيف اضطهد فرعون أسباط إسرائيل جاعلا منهم عبيدا له، إلا أننا سنرى كيف أنه في كل مرة كان يحاول فرعون أن يتسلط فيها على أسباط إسرائيل ليقلل من عددها، كان الله يجعلهم يثمرون ويزدادون في العدد أكثر فأكثر. وهكذا يسجل الكتاب أن فرعون صار غاضبا جدا مما جعله يصدر هذا الأمر:
كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها.
من كان يقود فرعون إلى هذه الخطة الشريرة؟ إنه الشيطان ولا شك. ولماذا أراد الشيطان أن يضطهد بني إسرائيل ويدمرهم؟ ذلك لأن الشيطان عرف أن الله قد وعد أن يرسل مخلصا للعالم يخلص نسل آدم من قوة الخطية والموت، وكان الشيطان يعلم أن هذا المخلص سيأتي من أمة إسرائيل، وهذا هو ما جعله يحرض فرعون أن يضطهد شعب إسرائيل، بل وحتى يحاول أن يمحوهم، وذلك بأن يطرح كل أطفالهم الذكور في نهر النيل. إلا أن الله الذي هو أقوى من الشيطان رتب أن يستخدم رجلا من بني إسرائيل ليخلص شعبه المختار من يد فرعون، إنه نبي الله المشهور موسى. إلا أن أبوي موسى عمرام ويوكابد كانا أيضا أبطالا، لأنهما لم يخشيا الملك. وفي الأصحاح الثاني من سفر الخروج نقرأ عن السنين الأولى من حياة موسى. يقول الكتاب:
وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي، فحبلت المرأة وولدت ابنا، ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر، ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفة من البردي وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه، ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر، ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفة بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته، ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون: هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته، ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى وقالت: إني انتشلته من الماء.
بينما كان الأطفال الذكور يقتلون، كان الطفل موسى يتغذى من أمه، وكان فرعون الملك الشرير هو نفسه الذي يحميه، فكانت يد الله في كل ما يحدث في حياة موسى. حقا كم هي عميقة حكمة الله، وكم تفوق حكمة الإنسان والشيطان. هل تعرف أين نشأ موسى بعد فطامه؟ لقد نما في بيت فرعون الذي كما تعلمون كان يضطهد بني إسرائيل، إلا أن الله قصد أن يستخدم موسى ليخلص بني إسرائيل من أرض فرعون. لقد اختار الله في خطته أن يستخدم ابنة الملك الشرير ليحمي موسى. لقد علم الله أن بيت الملك سيكون أأمن وأصلح مكان لموسى، وعلم الله أيضا أن هناك أشياء كثيرة كان موسى يحتاج أن يتعلمها ويفهمها، كيما يعد إعدادا دقيقا ليقود شعب إسرائيل. وتقول كلمة الله:
فتهذب موسى بكل حكمة المصريين، وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال.
إلا أن موسى كان ما زال عليه أن يتعلم الكثير. عزيزي المستمع، تقول كلمة الله:
وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد، فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب: لماذا تضرب صاحبك؟ فقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال: حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر.
في البداية حاول موسى أن يخلص بني إسرائيل بقوته هو، إلا أن هذه لم تكن الطريقة التي أرادها الله. لقد أراد الله أن يستخدم موسى كأداة ليحرر بني إسرائيل، فلم يكن تحرير إسرائيل ليأتي من موسى بل من الله. ومن هنا تخبرنا كلمة الله أن موسى عاش مدة 40 سنة في الصحراء في أرض مديان، فلقد كان لدى الله كثير من الدروس الهامة التي كان يريد أن يعلمها لموسى في هذه البرية الحارة. فقبل أن يعهد الله لموسى بالمهمة الكبيرة الخاصة برعاية كل شعب إسرائيل، احتاج موسى أولا أن يثبت أمانته في المهام الصغيرة. وهكذا يروي لنا الكتاب أن هناك في تلك الأرض وبعيدا عن أرض مصر صار موسى راعيا للغنم، وتزوج وأنجب ابنين، وظل موسى راعيا أمينا لمدة 40 سنة. وتقول كلمة الله:
وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله.
لقد تذكر الله في أمانته ورحمته عهده الذي صنعه مع إبراهيم عندما قال:
فأجعلك أمة عظيمة وتكون بركة، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض.
ونقرأ أيضا:
اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم، فيذلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة.
في حلقتنا القادمة بإذن الله عزيز المستمع سنرى كيف ظهر الله لموسى بصورة مميزة جدا ودعاه للذهاب إلى مصر ليخلص شعب إسرائيل من العبودية تماما كما وعد إبراهيم من قبل. أعزائي المستمعين، نشكركم على كريم إصغائكم، وليبارككم الله وأنتم تتأملون هذه الكلمات من المزامير: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الأمم بأعماله، ذكر إلى الدهر عهده، كلاما أوصى به إلى 1000 دور، الذي عاهد به إبراهيم وقسم به لإسحاق.